الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال رحمه الله: قوله أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. وقال تعالى: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا نزال في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكنا قد عرفنا أن هذا النفي للخيرية لما يكون بين الناس من نجوى فيه أن غالبا ما يكون من النجوى بين الناس هذا شأنه، ولهذا لا يستثنى إلا ما ذكر مما فيه مصلحة ومنفعة وخير وتحقق معروف ووجود صلاح وحث على بر، فهذه النجوى النافعة. والمجالس التي يكون فيها نجوى بين الناس، سواء بين اثنين أو بين جماعة، لأن النجوى تكون بين الاثنين وتكون بين الجماعة، أحيانا تكون اجتماع على فساد وعلى مكر وعلى الحاق مضرة بالآخرين، كما أشار غير واحد من المفسرين في مجيء هذه الآية في سياق قصة السارق من بني أبيرق، وكيف أن قومه كانوا يبيتون ما لا يرضى سبحانه وتعالى من القول في النجوى التي كانوا يتناجون بها ليلا. ولهذا مسألة النجوى والاختفاء عن الناس في بعض الأحاديث التي لا يريدون اطلاع الناس أو عامة الناس عليها في الغالب فيها خلل، في الغالب فيها خلل وينتبه لهذا. ولهذا جاء في الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، أن الدين علانية، الإسلام علانية. فلما يختفي أناس ويتناجون دون العامة دون عموم الناس في أمر الدين فهؤلاء مفتتحوا باب ضلالة، لأن الدين علانية، الدين أشياء واضحة، الدين التوحيد هل يختفى في مذاكرته؟ الصلاة، الصيام، البر، الحث على الإحسان، الحث على الصدقة، مثل ما في الآية: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه أمور معالم واضحة وأشياء بينة. إذا كان أناس يختفون في أمر الدين يتناجون بينهم فهؤلاء عندهم ريبة، عندهم ريبة. ومثل ما قال عمر رضي الله عنه: فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ما يتعلق بهذه الآية من معاني مر معنا، وبقي قوله جل وعلا: أو إصلاح بين الناس. قال الشيخ رحمه الله: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين أو متخاصمين. ومقصود الإصلاح هو زوال الخصومة، زوال الخصومة التي بينهما وذهاب النزاع، وأن تعود كما يقال المياه إلى مجاريها بدون عداوة أو شحناء أو بغضاء أو نحو ذلك. وهذه البغضاء أو الشحناء وجودها بين المتخاصمين فيها مضرة على عملهم الصالح، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه لها. بقاء الخصومة هذه فيها مضرة على العمل الصالح، لما يكون أخ مع أخي بينهما شحناء، النفوس مشحونة، كل واحد نفسه مشحونة على أخيه، فهذه فيها مضرة على نفس العمل، على عمل العبد الصالح. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، هذا لا يغفر له يؤجل، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أعادها عليه الصلاة والسلام 3 مرات: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي هذا الحديث تفتح الجنة، وفي حديث آخر بالمعنى نفسه ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس. وسبحان الله، لو تلاحظ هذا الحديث مع حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني أعطي فسحة 3 أيام إذا صار بينه وبين أخيه شد وتعبت نفسه من هذا الشد الذي صار بينه وبين أخيه، أن يهجره دون 3، لا يزيد على 3 أيام. ولو تلاحظ المسافة بين الاثنين والخميس والخميس والاثنين هي هذه المسافة، فينتبه الإنسان لا يمر عليه اثنين أو خميس اليومان اللذان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل وتفتح فيهما أبواب الجنة، وبينه وبين أخيه شحناء تؤثر على رفع عمله الصالح. يقال: أنظروا هذين، تؤثر على المغفرة يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، فهذه تؤثر على المغفرة نفسها. ولهذا ينبغي على العبد أن ينتبه لهذا. وأيضا من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه همة وقصد صالح في الإصلاح بين الناس أن يبحث عن الصلح حتى يصلح لهم رفع العمل وتستقيم أمورهم وتحسن حالهم ويذهب عنهم ككيد الشيطان ومكره بهم في التحريش بين بني آدم. قال والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، ما لا يمكن حصره. ولهذا إذا بقي النزاع بين اثنين واستمروا عليه يتولد منه شر، تولد منه مثل ما قال شر لا يمكن حصره. حتى إن بعض الخصومات التي تكون بين شخصين اثنين وأحيانا في أمور تافية تمتد حتى في الذرية، وينسى ذرية هؤلاء مبغضون لذرية هذا وهذا مبغضون لذرية هذا ولا يدرون على ما هذا البغض، لكن نشأوا عليه هم لا يدرون على ما هذا البغض، ولو فتشوا وبحثوا لوجدوه على توافه ما كان ينبغي أن يكونوا على هذه الحال. قال فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل في الأديان، بل حتى في الأديان. وضربنا على ذلك مثال لو كان بين إنسان وآخر نزاع في مسألة، هذا يقول سنة وهذا يقول بدعة، وكلهم يريد الخير، كلهم يريد الخير ويطلب الخير، لكن بينهم خصام بسبب الفهم، فهم النص أو فهم الدليل أو نحو ذلك، فقد يشتد الخصام ثم يبدع هذا هذا ويبدع ذاك ذاك وتنشأ بينهم خصومة وشحناء. فمن الإصلاح بينهم العمل على إزالة هذه الخصومة وإجلاء الحق لهم، هذا إصلاح بين الناس في الأديان، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وهذه الآية فيها أن الخصومة في الأديان التي تكون بين الناس لا تذهب إلا بالاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة كما أمر الله جل وعلا. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال جل وعلا والصلح خير، وقال جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي القرآن آيات في هذا المعنى عديدة. قال الشيخ رحمه الله والسعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. القانت يعني المداوم، المداوم على هذه العبادات، فالمصلح أفضل من هؤلاء. والمقصود بالصلاة والصيام والصدقة أي التطوع، مراد التطوع وليس الفريضة، لأن الصلاة فيها فرض وفيها تطوع، والصيام فيه فرض وفيه تطوع، والصدقة فيها فرض وفيها أيضا تطوع. فالإصلاح بين الناس أفضل من القانت يعني المداوم على التطوع بالصلاة والصيام والصدقة. وهذا جاء فيها حديث عند الترمذي في سننه وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وجاء في حديث آخر قال لا أقول تحلق الشعر الحالقة وإنما تحلق الدين، سبحان الله، يعني مضرة الخصومة على الدين نفسه، على الدين نفسه مضرة عظيمة جدا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عقد كتابا سماه الصلح، وأورد تحته أبواب عديدة. الباب الأول من هذا الكتاب سماه باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. وذكر أن هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى المكان الذي فيه خصومة بين شخص وآخر أو بين جماعة وجماعة، ويعمل على إذهاب هذه الخصومة التي كانت بينهم. وساق في الباب أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من أحدكم صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الناس صدقة. والعدل بين الناس هو الإصلاح بينهم. طريقة الإصلاح أن ينظر في موجب الخصومة ويهدئ الأمور ويلطف ما بينهم، يهدئ الأمور وينظر ما هو السبب، ما الموجب للخصومة، ثم يعدل، يقول: يا الدليل يدل على أن فلان يعني هو الذي معه الصواب، وانت يا فلان انتبه، ويعدل بينهم، يعدل بينهم بضوء ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أول الآيات التي في هذا الموضوع: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، يعني في الخصومات بما أراك الله، يعني بالوحي، بما أراك الله يعني بالوحي الذي أنزله عليك. ومن الأحاديث التي وردت في الباب ما رواه الطبراني ويحسن بعض أهل العلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تصلح بين الناس، تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. والإصلاح بين المتخاصمين هذه صدقة عليهم، هذه صدقة من المصلح. وأيضا روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وفي الباب أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. المصلح من عنده همة وعمل وسعي في الإصلاح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مفهوم المخالفة للآية ما هو؟ أن الله يصلح عمل المصلحين، وهذا المعنى أخذ الشيخ من الآية. قال: والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمفهوم المخالفة لها أن الله يصلح عمل المصلحين. قال: فهذه الأشياء حيث فعلت فهي خير، حيث فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتماما بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا يعني مسألة النية، وهي مسألة كبيرة جدا، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قام عند العبد نية صالحة يرجو ما عند الله وثوابه وأجره في إصلاحه بين الناس، عظم ثوابه عند الله بحسب ما قام في قلبه من النية. وإذا كانت نيته في الإصلاح لا لشهرة أو سمعة أو غير ذلك من المقاصد، قد يحصل صلاح بين متخاصمين بسعيه، لكن لا يجد ذلك في ماذا؟ في ميزان حسناته. لا يجد ذلك في ميزان حسناته، لأنه لا يكون في ميزان الحسنات إلا ما تقرب وقصد به وجه الله، تقرب به إلى الله وقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، في كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين وليتم له الأجر، سواء تم مقصوده أم لا، سواء تم مقصوده أم لا. وأيضا هذه مسألة يعني يشير إليها رحمه الله: قد يسعى شخص ونيته صالحة ويقصد التقرب بعمله إلى الله ويجتهد ما استطاع ليصلح بين متخاصمين، لكن تبقى الخصومة كما هي ما تغيرت، فهذا ماذا؟ ثبت أجره، ثبت أجره عند الله، لأنه قامت عنده النية الصالحة وسعى، بذل ما تيسر له ما استطاع إليه، سواء تم مقصوده وهو حصول الصلح أو لم يتم فله الأجر، فله الأجر، لأن النية حصلت، النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل، ما يمكن من العمل أي ما تيسر له من العمل الذي وسأل الإصلاح بين المتخاصمين. لكن لو لم تزل عنهم الخصومة أجره ثابت، أجره ثابت عند الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم، يعني هذا لعله يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا كنت وجدت فائدة في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وربما يعني تستظرفون الطريقة، لما وجدت هذه الفائدة أعجبتني فوضعتها في، فتحت الكتاب وضعتها فيه، وقلت اليوم الذي نصل إليها سأقرأ هذه الفائدة، فرأيكم أعرضها عليكم وإلا أضعها في صفحة أخرى حتى نصل إليها. هذا يقول: قال إسماعيل بن إسحاق أبو بكر السراج: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته، يقصد أحمد بن حنبل، قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته. هنا مسألة حقيقة يعني مهمة بين الإخوة والمحبة في الله، إذا كان في شوق لرؤية لأخ له أو عالم أو فاضل ومشتاق لرؤيته، شوقه قد يدفعه إلى أمور يعني الدافع لها المحبة. لكن انظر ماذا يقول، يقول: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته: يا أبا عبد الله ائذن لي أن أقبل رأسك، يا أبا عبد الله ائذن لي أن أقبل رأسك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم أبلغ أنا ذاك، يعني هذا الأمر لم أبلغه، قال لم أبلغ أنا ذاك، يعني لم أبلغ هذا الأمر. لكن اللطيف في هذه الفائدة أن هذا الرجل لما لقي الإمام وهو في غاية الشوق له قال إذن لي أن أقبل رأسك، يعني المسألة هي هدوء في ملاقاة، الهدوء وإذن ولطف، لأن بعضهم لما يأتيه الشوق من قوة المحبة ربما يشد رأس من يحبه حتى يحدث له مضرة. وأنا أعرف أحد المشايخ حصل له إصابة في عنقه، بقي يعالج منها وقتا في رقبته من هذا الحب في الله، يعني شخص يحبه في الله ومشتاق إليه، ولما رأاه شد رأسه شدا قويا حتى سبب له إصابة في عنقه. فالحاصل أن يعني الشوق عظيم جدا والمحبة التي بين الإخوان عظيمة جدا، لكن أيضا الإنسان لما يلقى إخوانه خاصة يعني سبحان الله إذا كان رجل مسن بلغ 80 بلغ، لما يكون يعني في شوق له ويريد أن يقبل رأسه ويشد رأسه إليه مباشرة يحدث له ألم في رأسه. فهذا الأثر حقيقة لطيف ومفيد للغاية في هذا الباب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال رحمه الله: قوله أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، الآية. وقال تعالى: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا نزال في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكنا قد عرفنا أن هذا النفي للخيرية لما يكون بين الناس من نجوى فيه أن غالبا ما يكون من النجوى بين الناس هذا شأنه، ولهذا لا يستثنى إلا ما ذكر مما فيه مصلحة ومنفعة وخير وتحقق معروف ووجود صلاح وحث على بر، فهذه النجوى النافعة. والمجالس التي يكون فيها نجوى بين الناس سواء بين اثنين أو بين جماعة، لأن النجوى تكون بين الاثنين وتكون بين الجماعة، أحيانا تكون اجتماع على فساد وعلى مكر وعلى الحاق مضرة بالآخرين، كما أشار غير واحد من المفسرين في مجيء هذه الآية في سياق قصة السارق من بني أبيرق، وكيف أن قومه كانوا يبيتون ما لا يرضى سبحانه وتعالى من القول في النجوى التي كانوا يتناجون بها ليلا. ولهذا مسألة النجوى والاختفاء عن الناس في بعض الأحاديث التي لا يريدون اطلاع الناس أو عامة الناس عليها، في الغالب فيها خلل، في الغالب فيها خلل، وينتبه لهذا. ولهذا جاء في الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، أن الدين علانية، الإسلام علانية. فلما يختفي أناس ويتناجون دون العامة دون عموم الناس في أمر الدين، فهؤلاء مفتتحوا باب ضلالة، لأن الدين علانية، الدين أشياء واضحة. الدين التوحيد هل يختفى في مذاكرته؟ الصلاة، الصيام، البر، الحث على الإحسان، الحث على الصدقة، مثل ما في الآية: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه أمور معالم واضحة وأشياء بينة. إذا كان أناس يختفون في أمر الدين يتناجون بينهم، فهؤلاء عندهم ريبة، عندهم ريبة. ومثل ما قال عمر رضي الله عنه: فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ما يتعلق بهذه الآية من معاني مر معنا، وبقي قوله جل وعلا: أو إصلاح بين الناس. قال الشيخ رحمه الله: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين أو متخاصمين. ومقصود الإصلاح هو زوال الخصومة، زوال الخصومة التي بينهما وذهاب النزاع، وأن تعود كما يقال المياه إلى مجاريها بدون عداوة أو شحناء أو بغضاء أو نحو ذلك. وهذه البغضاء أو الشحناء وجودها بين المتخاصمين فيها مضرة على عملهم الصالح، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه لها. بقاء الخصومة هذه فيها مضرة على العمل الصالح، لما يكون أخ مع أخيه بينهما شحناء، النفوس مشحونة، كل واحد نفسه مشحونة على أخيه، فهذه فيها مضرة على نفس العمل، على عمل العبد الصالح. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، هذا لا يغفر له، يؤجل، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أعادها عليه الصلاة والسلام 3 مرات: أنظروا هذين حتى يصطلحا. و في هذا الحديث تفتح الجنة، وفي حديث آخر بالمعنى نفسه ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس. وسبحان الله، لو تلاحظ هذا الحديث مع حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني أعطي فسحة 3 أيام إذا صار بينه وبين أخيه شد وتعبت نفسه من هذا الشد الذي صار بينه وبين أخيه، أن يهجره دون 3، لا يزيد على 3 أيام. ولو تلاحظ المسافة بين الاثنين والخميس والخميس والاثنين هي هذه المسافة، فينتبه الإنسان لا يمر عليه اثنين أو خميس اليومان اللذان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل وتفتح فيهما أبواب الجنة، وبينه وبين أخيه شحناء تؤثر على رفع عمله الصالح. يقال أنظروا هذين، تؤثر على المغفرة، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، فهذه تؤثر على المغفرة نفسها. ولهذا ينبغي على العبد أن ينتبه لهذا. وأيضا من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه همة وقصد صالح في الإصلاح بين الناس، أن يبحث عن الصلح حتى يصلح لهم رفع العمل وتستقيم أمورهم وتحسن حالهم، ويذهب عنهم ككيد الشيطان ومكره بهم في التحريش بين بني آدم. قال: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، ما لا يمكن حصره. ولهذا إذا بقي النزاع بين اثنين واستمروا عليه يتولد منه شر، تولد منه مثل ما قال شر لا يمكن حصره. حتى إن بعض الخصومات التي تكون بين شخصين اثنين وأحيانا في أمور تافهة تمتد حتى في الذرية، وينسى ذرية هؤلاء مبغضون لذرية هذا، وهذا مبغضون لذرية هذا، ولا يدرون على ما هذا البغض، لكن نشأوا عليه هم لا يدرون على ما هذا البغض، ولو فتشوا وبحثوا لوجدوه على توافه ما كان ينبغي أن يكون على هذه الحال. قال: فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل في الأديان، بل حتى في الأديان. وضربنا على ذلك مثال: لو كان بين إنسان وآخر نزاع في مسألة، هذا يقول سنة وهذا يقول بدعة، وكلهم يريد الخير، كلهم يريد الخير ويطلب الخير، لكن بينهم خصام بسبب الفهم، فهم النص أو فهم الدليل أو نحو ذلك، فقد يشتد الخصام ثم يبدع هذا هذا ويبدع ذاك ذاك، وتنشأ بين الخصومة وشحناء. فمن الإصلاح بينهم العمل على إزالة هذه الخصومة وإجلاء الحق لهم، هذا إصلاح بين الناس في الأديان، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وهذه الآية فيها أن الخصومة في الأديان التي تكون بين الناس لا تذهب إلا بالاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة كما أمر الله جل وعلا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال جل وعلا: والصلح خير. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي القرآن آيات في هذا المعنى عديدة. قال الشيخ رحمه الله: والسعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. القانت يعني المداوم، المداوم على هذه العبادات، فالمصلح أفضل من هؤلاء. والمقصود بالصلاة والصيام والصدقة أي التطوع، المراد التطوع وليس الفريضة، لأن الصلاة فيها فرض وفيها تطوع، والصيام فيه فرض وفيه تطوع، والصدقة فيها فرض وفيها أيضا تطوع. فالإصلاح بين الناس أفضل من القانت يعني المداوم على التطوع بالصلاة والصيام والصدقة. وهذا جاء فيها حديث عند الترمذي في سننه وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وجاء في حديث آخر قال لا أقول تحلق الشعر الحالقة، وإنما تحلق الدين. سبحان الله، يعني مضرة الخصومة على الدين نفسه، على الدين نفسه مضرة عظيمة جدا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عقد كتابا سماه الصلح، وأورد تحته أبواب عديدة. الباب الأول من هذا الكتاب سماه باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه، وذكر أن هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى المكان الذي فيه خصومة بين شخص وآخر أو بين جماعة وجماعة، ويعمل على إذهاب هذه الخصومة التي كانت بينهم. وساق في الباب أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال عليه الصلاة والسلام يعدل بين الناس صدقة، والعدل بين الناس هو الإصلاح بينهم. طريقة الإصلاح أن ينظر في موجب الخصومة ويهدئ الأمور ويلطف ما بينهم، يهدئ الأمور وينظر ما هو السبب، ما الموجب للخصومة، ثم يعدل، يقول الدليل يدل على أن فلان يعني هو الذي معه الصواب، وانت يا فلان انتبه، ويعدل بينهم، يعدل بينهم بضوء ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أول الآيات التي في هذا الموضوع، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، يعني في الخصومات بما أراك الله، يعني بالوحي، بما أراك الله يعني بالوحي الذي أنزله عليك. ومن الأحاديث التي وردت في الباب ما رواه الطبراني ويحسن بعض أهل العلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تصلح بين الناس، تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. والإصلاح بين المتخاصمين هذه صدقة عليهم، هذه صدقة من المصلح. وأيضا روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وفي الباب أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. المصلح من عنده همة وعمل وسعي في الإصلاح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مفهوم المخالفة للآية ما هو؟ أن الله يصلح عمل المصلحين، وهذا المعنى أخذه الشيخ من الآية، قال والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمفهوم المخالفة لها أن الله يصلح عمل المصلحين. قال فهذه الأشياء حيث فعلت فهي خير، حيث فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء. ولكن كمال الأجر وتماما بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا يعني مسألة النية وهي مسألة كبيرة جدا، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قام عند العبد نية صالحة يرجو ما عند الله وثوابه وأجره في إصلاحه بين الناس، عظم ثوابه عند الله بحسب ما قام في قلبه من النية. وإذا كانت نيته في الإصلاح لا لشهرة أو سمعة أو غير ذلك من المقاصد، قد يحصل صلاح بين متخاصمين بسعيه، لكن لا يجد ذلك في ماذا؟ في ميزان حسناته. لا يجد ذلك في ميزان حسناته، لأنه لا يكون في ميزان الحسنات إلا ما تقرب وقصد به وجه الله، تقرب به إلى الله وقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، في كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين وليتم له الأجر، سواء تم مقصوده أم لا، سواء تم مقصوده أم لا. وأيضا هذه مسألة يعني يشير إليها رحمه الله: قد يسعى شخص ونيته صالحة ويقصد التقرب بعمله إلى الله ويجتهد ما استطاع ليصلح بين متخاصمين، لكن تبقى الخصومة كما هي ما تغيرت، فهذا ماذا؟ ثبت أجره عند الله، لأنه قامت عنده النية الصالحة وسعى، بذل ما تيسر له وما استطاع إليه، سواء تم مقصوده وهو حصول الصلح أو لم يتم فله الأجر، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل، ما يمكن من العمل أي ما تيسر له من العمل الذي وسأل الإصلاح بين المتخاصمين. لكن لو لم تزل عنهم الخصومة أجره ثابت عند الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم، يعني هذا لعله يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا كنت وجدت فائدة في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وربما يعني تستظرفون الطريقة، لما وجدت هذه الفائدة أعجبتني فوضعتها في، فتحت الكتاب وضعتها فيه، وقلت اليوم الذي نصل إليها سأقرأ هذه الفائدة، فرأيكم أعرضها عليكم وإلا أضعها في صفحة أخرى حتى نصل إليها. هذا يقول: قال إسماعيل بن إسحاق أبو بكر السراج: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته، يقصد أحمد بن حنبل، قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته. هنا مسألة حقيقة يعني مهمة بين الإخوة والمحبة في الله، إذا كان في شوق لرؤية لأخ له أو عالم أو فاضل ومشتاق لرؤيته، شوقه قد يدفعه إلى أمور يعني الدافع لها المحبة. لكن انظر ماذا يقول: يقول: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته: يا أبا عبد الله إئذن لي أن أقبل رأسك، يا أبا عبد الله إذن لي أن أقبل رأسك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم أبلغ أنا ذاك، يعني هذا الأمر لم أبلغه. قال: لم أبلغ أنا ذاك، يعني لم أبلغ هذا الأمر. لكن اللطيف في هذه الفائدة أن هذا الرجل لما لقي الإمام وهو في غاية الشوق له قال: إذن لي أن أقبل رأسك، يعني المسألة هي هدوء في ملاقات، الهدوء وإذن ولطف، لأن بعضهم لما يأتيه الشوق من قوة المحبة ربما يشد رأس من يحبه حتى يحدث له مضرة. وأنا أعرف أحد المشايخ حصل له إصابة في عنقه، بقي يعالج منها وقتا في رقبته من هذا الحب في الله، يعني شخص يحبه في الله ومشتاق إليه، ولما رأاه شد رأسه شدا قويا حتى سبب له إصابة في عنقه. فالحاصل أن يعني الشوق عظيم جدا والمحبة التي بين الإخوان عظيمة جدا، لكن أيضا الإنسان لما يلقى إخوانه خاصة يعني سبحان الله إذا كان رجل مسن بلغ 80 بلغ، لما يكون يعني في شوق له ويريد أن يقبل رأسه ويشد رأسه إليه مباشرة يحدث له ألم في رأسه. فهذا الأثر حقيقة لطيف ومفيد للغاية في هذا الباب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.